نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الشيعة فرقة مجوسية أقضت مضاجع المسلمين، وكانت ولا تزال تكيد للإسلام وأهله وتظهر لهم كالحرباء في كل زمن تظهر في أشكال مختلفة وتحت شعارات مختلفة براقة، ولكن مضمونها واحد. فمرة تظهر باسم أنصار آل البيت، ومرة باسم وزراء بني العباس البرامكة والبويهيين وغيرهم، ومرة تظهر في شكل ثورة على الظلم كثورة الزنج والقرامطة، ومرة بالتمسح بآل البيت وادعاء النسبة إليهم كالفاطميين وغيرهم. وفي هذا الزمن ظهروا باسم التقرب بين السنة والشيعة، وهذه الدعوة من أخطر الدعوات التي خدع بها كثير من الناس، حتى جهلة أهل العلم الذين لو لدغوا من نفس الحجر ألف مرة ما اتعظوا وما أخذوا العبر من تاريخ هذه الفرقة الخبيثة، أعاذنا الله وإياكم من شرها. وقد قام الغيورون من علماء ورجال الإسلام بمحاربة دسائس هذه الفرقة بالسيف والقلم، وكان ممن عرف في تاريخنا الإسلامي بشدته على القوم لمعرفته بخبثهم البطل محمود الغزنوي، الذي تتبعهم وأجهز على كثير من مخططاتهم. ومن الذين كتبوا عنهم كثير من العلماء، ولكن أعظم الكتب التي بيّنت خبايا هذه الفرقة ومن طوت عليه نفوس أهلها من حقد على الإسلام وأهله، أعظم هذه الكتب كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم تتابعت الردود حتى كتب عنهم الشيخ إبراهيم الجبهان كتابه تبديد الظلام وتنبيه النيام. هذا الكتاب الذي يعتبر حصيلة بحثه وتفتيشه في كتب الشيعة المعتبرة وعيشه بين ظهرانيهم مدة 35 سنة. ثم كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير الباكستاني كتبا كثيرة مثل الشيعة والسنة، والشيعة والقرآن، والشيعة وأهل البيت، والشيعة والتشيع، وبين في هذه الكتب فضائح الشيعة، واستقى كل ما في كتبه من كتبهم المعتبرة التي يقدسونها ويعتمدون عليها، وما ينقل فقرة إلا ويذكر في الحاشية اسم الكتاب الذي أخذ منه هذه الفقرة ورقم الجزء والصفحة وأين طبع الكتاب وسنة الطبع، حتى لا يكون هناك مجال للإنكار. ومع ذلك فالقوم كما قلنا كالحرباء يتلونون بألف لون كيف ومتى وأين شاءوا، لأنهم يؤمنون بالتقية وهي إبداء خلاف ما يبطنون، ويجعلون التقية من الدين ويقولون لا دين لمن لا تقية له. وكلما ناقشهم أحد من أهل السنة عن معتقداتهم تنكروا لها وتنكروا لما يقال عنهم، وأخذوا يضربون على نغمة الوحدة وعدم الفرقة، وأن أعداءنا هم اليهود والنصارى، يخادعون بذلك السذج من المسلمين، فالحذار الحذار من تلبيسهم. وقد حصل وأن ألقى الشيخ إحسان إلهي ظهير محاضرات كثيرة بين فيها عقيدة القوم، وأنهم لا يتفقون معنا في أي شيء من أسس ديننا، لا في الإيمان بالله ولا برسله ولا بالقرآن. وكلما ذكر شيئا من معتقداتهم ذكر من أين استقى هذه الأخبار، وأنها من كتب من كتابهم الفلاني والفلاني. وقد قام رجل من الشيعة يدعى المهاجري بالرد على الشيخ إحسان في أشرطة، وضمن هذه الأشرطة كثيرا من الكذب واللف والدوران كعادة القوم في إنكار كل ما ينسب إليهم. فرد عليه الشيخ وبين كذبه بالأدلة والبراهين الساطعة التي لا تقبل الشك. لذلك فقد أخذنا بعض كلام هذا الشيعي ووضعناه في أول الحديث، ثم جعلنا رد الشيخ إحسان بعد كلامه في شريط واحد حتى يتبين للناس المحق من المبطل. وقبل أن نبدأ في إسماعك يا أخي المسلم هذه المحاورة، نذكر لك قصة وقعت للشيخ إحسان في مكة المكرمة في الحج. وكان الشيخ مع شيخه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وإذا بوفد من كبار علماء الشيعة يدخل على الشيخ عبد العزيز، ومعهم كتاب الخطوط العريضة للعلامة محب الدين الخطيب رحمة الله عليه، وكتاب الشيعة والسنة لإحسان إلهي ظهير. وأخذوا يشتكون للشيخ عبد العزيز بن باز، ويذكرون أن هذه الكتب وأمثالها من أسباب الخلاف. فأجابهم الشيخ إحسان قائلا: نعم ولكم حق، ولكن هل لكم أن تخبروني أن في الكتاب غير ما هو موجود في كتبكم أنتم؟ فقالوا نعم، اعترفوا، قالوا نعم كل ما فيه من كتبنا نحن، ولكن لا ينبغي إثارة المسائل هكذا. فقال: ماذا تريدون؟ قالوا وهم يطيرون فرحا وسرورا من استماع الشيخ وإصغائه لهم، قالوا: صادر هذا الكتاب وأحرقه ولا تطبعه ثانية. فقال لهم الشيخ إحسان: أنا موافق، ولكن بشرط، أشترط عليكم شرطا واحدا، فإذا وافقتموني على هذا الشرط فإني مستعد لإحراق هذا الكتاب ولن أطبعه ثانية. فقالوا وهم لا يصدقون ما سمعوا من شدة الفرح، وقالوا: مقبول شرطك حتى ولو لم تذكره. فقال: لا، يجب أن أذكر هذا الشرط، وإذا ذكرت هذا الشرط وأجبتموني عليه فإني سأحرق كتابي هذا. فقالوا له: وما هو شرطك؟ فقال لهم: شرطي أن تصادروا جميع كتبكم التي استقيت منها هذه المعلومات، وأن تحرقوها، وأن تبطلوا اعتقادكم فيها، فإن فعلتم ذلك فإني مستعد لأن آخذ كتابي هذا وأحرقه وأصادره ولا أطبعه بعد هذه المرة. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا: إنك تعرف أن هذه الأشياء كانت مبعثرة منتشرة في أوراق الكتب وصفحاتها، ولم يكن في متناول كل أحد، ولكنك ألفت وجمعتها كلها في كتاب، وأردت أن تفرق بها كلمة المسلمين. انظروا كيف أنهم معترفون بما في كتبهم، ولكنهم كما قلنا يتلونون ويحاولون أن يلفوا ويدوروا ويأخذوا ما يريدون، ولا يريدون أن يعطوا ما يطلب منهم. فقال لهم الشيخ: نعم، جمعت وألفت وجعلت هذه العقائد في متناول الجميع بعد أن كانت معروفة لدى القوم، والآخرون كانوا في غفلة عنها وعدم علم. ألفت هذا الكتاب حتى يكون كلا الطرفين على بينة ومعرفة، لا يخدع واحدا واحد، حتى يكون التقارب الحقيقي، ومن جانبين لا من جانب واحد، كما قال الفضل بن عباس: لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا. مع المهاجري الشيعي ومع ردود الشيخ إحسان إلهي ظهير جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ومع الادعاء الأول وهو قول الشيعي إن عدد المسلمين 1,100,000,000 وهذا حق، ثم قال إن الشيعة يكونون نصف هذا العدد، وهذا من المحال ومن الكذب الواضح، فإنه معلوم لدى الشيعة والسنة أن الشيعة لا يتجمهرون إلا في إيران والعراق وأجزاء قليلة من الخليج، وهناك نسبة ضئيلة في الهند وباكستان. أما بقية الدول الإسلامية وخاصة إفريقيا فلا يوجد فيها شيعي واحد، ومع ذلك ادعى هذا الشيعي أن أن الشيعة يكونون نصف عدد المسلمين، وادعى كذلك أن رابطة العالم الإسلامي قد أصدرت إحصائية دقيقة أظهرت فيها أن الشيعة يكونون نصف عدد المسلمين. ولننظر إلى كلام المهاجري ثم ننظر إلى رد الشيخ إحسان إلهي الظهير جزاه الله خيرا.
عدد كم؟ 1,100,000,000، يعني 1,100,000,000 عددهم السنة 83 عدد المسلمين في العالم 1,100,000,000. هاي لا تنساها، خليها أمامك. والأرقام الإحصائية تقول أن هذا العدد الضخم نصفه شيعة ونصفه سنة. إذا عدد الشيعة في العالم نصف المسلمين، وأكاد أقطع بالبرهان أن هذا العدد للشيعة هو هو، يعني ليس الآن، وإنما عدد الشيعة نصف المسلمين كما أن عدد السنة نصف المسلمين، نصف شيعة ونصف سنة، ولا فرق بين السنة والشيعة. حتى أن شرف الدين رحمة الله عليه في كتاب المراجعات عندما يتحدث يشير إلى هذه النقطة، ورابطة العالم الإسلامي عندما أجرت إحصاء دقيقا للمسلمين قبل قرابة 5 سنوات قالت أن المسلمين في العالم نصفهم سنة ونصفهم شيعة.
فأجاب عن هذا الهراء فضيلة الشيخ إحسان إلهي ظهير فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد. فأيها الإخوة، ينبغي أن نعرف قبل أن نبدأ في الكلام بأنه لا يوجد على وجه البسيطة فئة أو طائفة تؤتي للكذب قداسة أو تجعل الكذب دينا، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المجوس أو الهندوس أو غيرها من الطوائف الكثيرة الكثيرة. لا يوجد على وجه البسيطة فئة أو طائفة التي تجعل الكذب دينا غير هذه الطائفة أي الشيعة، فإنهم أعطوا الكذب سمرة التقديس وقالوا كذبا على الجعفر أنه قال: لا دين لمن لا تقية له، أي أن الرجل الذي لا يكذب لا دين له. وقال يعني قال القوم كذبا أيضا على الجعفر أنه قال: 19 الدين في التقية، لأن الرجل الدين لابد له أن يكثر من الكذب، حتى لو تكلم بأشهر كلمات ينبغي أن يكون 9 مكذوبة، أو الأكاذيب. وهذه الروايات موجودة في أقدس كتاب الملك الكافي، وأكبر دليل على كذب القوم قول هذا الرجل الذي ذكرتموه بأنه تكلم في إحدى الحسينيات في الكويت، فبدأ كلامه بالكذب وختم كلامه بالكذب، وما أكثر ما كذب، حيث قال بأن نصف المسلمين الشيعة ونصف الأمة السنة، وكلكم تعرفون بأنه لا يوجد على وجه الأرض شخص غير هذا الرجل الذي ادعى مثل هذا الدعوة، بأن كثيرا من بلاد المسلمين أو كثيرا من البلدان الإسلامية خالية عن التشيع والشيعة، فمثلا أفريقيا تقريبا كلها خالية عن التشيع وعن الشيعة، وآسيا أكثر بلدانها لا يوجد فيهم الشيعة على الإطلاق مثل بنغلاديش ومثل إندونيسيا وماليزيا وغيرها من البلاد، وأكثر ما يوجد الشيعة غير إيران فهي باكستان والهند، وباكستان لا يتجاوز عدد الشيعة فيها أكثر من 2%، وكذلك الهند، ومثل ذلك في أفغانستان. وأما إيران فيدعون أنهم يمثلون هناك تقريبا ما يتجاوز 65%، فغير إيران في بلدان الخليج لا يوجد عدد للشيعة الذي يذكر. نعم نذكر كل بلدان، مثلا السعودية لا نسبة فيها للشيعة أبدا، وهم إلا بعض المناطق يوجد فيها قليل من الشيعة، وحينما يعددون بالنسبة لا عدد لهم. وكذلك ليبيا وتونس والمغرب فهي خالية عن التشيع مطلقا، وكذلك مصر. وأما المناطق التي يوجد فيها الشيعة في البلدان العربية فهي لبنان وسوريا والعراق. لبنان الشيعة يدعون بأنهم هناك يمثلون 20% على دعواهم مع ما فيه من الأكاذيب، وسوريا كذلك لا يمثلون فيها أكثر من 9%، وأما العراق فيدعي الشيعة فيها بأنهم يمثلون 51%، وأما السنة فينكرون عليهم ذلك ويقولون أنهم لا يتجاوزون 30% من بين السكان. فهذه كل الحقيقة، يعني هذه هي البلدان الإسلامية، فعلى هذا القول لا يتجاوز عددهم حينما يعدون 5% أو 6%، لأني كما ذكرت أن كثافة السكان المسلمين هي توجد في آسيا وفي أفريقيا في شبه القارة الهندية الباكستانية وفي أفريقيا، وفي شبه القارة الهندية الباكستانية لا يتجاوز عددهم عن 2%، وفي أفريقيا لا يوجدون على الإطلاق، وهكذا أكثر البلدان العربية خالية عنهم. فكيف يدعي هذا الرجل في بداية كلامه بأن نصف المسلمين الشيعة؟ هذا ما لم يقوله أبدا أحد، وحتى قائدهم وكبيرهم محسن الأمين حينما ذكر عدد الشيعة في العالم لم يقل بأنهم يمثلون أكثر من 20% أو 25% في كتابه الكبير أعيان الشيعة، وهكذا في كتبه الأخرى. فهذا الرجل لا يكتفي على الكذب بأنه يدعي جساما مثل هذا القول، بل يقول أكثر من ذلك، فيقول بأن رابطة العالم الإسلامي قد أحصى المسلمين بإحصائيات دقيقة، وقد أعلن الرابطة بأن نسبة المسلمين الشيعة من السنة، هل يوجد كذب أكثر من هذا الكذب؟ وكلنا نعرف وكلنا نعلم لأنه لا يوجد مثل هذا البيان من الرابطة على الإطلاق، ولا يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام المشتمل على الكذب البحث من مؤسسة ما أو من دائرة ما أي ما كانت هويته. فهذا أكبر دليل على كذب القوم وعلى كذب هذا الرجل، وعلى أنهم يجعلون دينهم مبنيا على الكذب. وإنني لأرى بأن هذا الكلام وحده يكفي لإيقاف هذا القوم، هؤلاء القوم، لإيقاف هذا الرجل بأنه بأي شيء يتكلمون وبأي دليل يستدلون، وما هو ذنبهم في الرد على الآخرين. يعني هذا ما هو بالنسبة لنا ليس بمهم، لأنهم يشكلون أي عدد في الدنيا قليلا كان أم كثيرا، لكن أنا بيّنت وفصلت القول فيه فقط لبيان كذب الرجل بأنه كم هو شريك على الكذب، يقول أن الرابطة وأنه لا يستطيع أن يثبت هذا على الإطلاق، لا يمكن أن يأتي بدليل أو برهان من قبل رابطة العالم الإسلامي، لأن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من عقل. هذا واحد. وعلى ذلك يمكن أن يقاس كل كلامه.
ثم أتى هذا الكذاب الأشر بالكذبة التي لا يقبلها عقل، ويعرف كل مسلم غيور على دينه أنها ليست بصحيحة، عندما قال إن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن كتاب الله سبحانه وتعالى محرف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكما يقال رمتني بدائها وانسلت. فهذا يريد أن يرمي أهل السنة الذين يعتمدون في دينهم على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله، يريد أن يرميهم بتحريف كتاب الله، وأن من معتقداتنا تحريف كتاب الله، نعوذ بالله من ذلك. فقال إنه يملك أكثر من 100 مصدر من مصادر أهل السنة والجماعة تثبت أن القرآن محرف عند أهل السنة والجماعة، وأنه إن أراد أن يفعل ذلك فإنه سيجمع النصوص التي توجد عند أهل السنة والتي تثبت تحريف القرآن، فإنه يحتاج إلى جمع مؤلف كبير. وهذا من أكبر الأدلة التي تدلنا على كذب هؤلاء القوم، وأنهم يتلونون كالحرباء في كل وقت وكل حين متى وكيف وأين شاءوا. فنسمع إلى كلامه ثم نستمع إلى رد الشيخ إحسان إله ظهير جزاه الله خيرا.
من الذي يؤكد أنك مؤمن بالله والغيرة والحمية دفعتك لأن تبحث في بعض الكتب وتطلع كذا أنه الشيعة يقولون بتحريف القرآن؟ إذا كان الأمر كذلك تعال معي إلى هذه المكتبة الآن، أنا أخذك المكتبة وأطلع لك من 100 مصدر فما فوق كلها مصادر سنية، وشوف الآيات اللي موجودة والروايات اللي تقول هاي الآية كذا كانت وحرفت، يعني لازم أكتب لي مجلد ضخم وأنشره ضدك، يصير هذا الكلام؟ ممكن أن يكون قاعدة؟ تعال شوف كمثال بسيط، أضرب لكم مثال بس بعدني ما قلت كلمتي، لا زلت في المقدمة، بعدني ما داخل في البحث، أريد أجول حتى بعد ما أرجع على الأوراق أخليهم على صفحة وأتحدث. لاحظوا، خليني أشوف هذا، شوف، لا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظوا في الدار قطني، هذا في تفسيره، ومحب الدين الطبري في تفسيره عندما يأتي إلى السورة المباركة والعصر إن الإنسان لفي خسر، هكذا يقول هذه السورة، هكذا القرطبي في تفسيره جزء الأول صفحة 34، والشربيني في تفسيره جزء الرابع صفحة 561، وذكره محب الدين الطبري في رياضه النظرة الجزء الأول صفحة 34، وفي نزهة المجالس جزء الثاني صفحة 217. لاحظوا شو يقول، يقول هذه السورة هكذا نزلت: والعصر إن الإنسان لفي خسر أبو جهل، إلا الذين آمنوا أبو بكر، وعملوا الصالحات عمر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عثمان. زين، من اللي حرف القرآن؟ أنا لو أنت، ها؟ أنت جاي تهرس غوغائية هي؟ قعدت لك ويا خمسة مخربطين وقمت تتكلم وصورت الأمور تمشي هالشكل يعني؟ ها؟
أسمعت يا أخي المسلم بهذا الكذب الظاهر الذي لا يحتاج إلى طول شرح ورد؟ يقول في تفسير الإمام الدارقطني، ولم يأتي باسمه على الصواب، قال الدارقطني، بينما اسمه الدارقطني وليس له تفسير مطبوع حتى يقول قال في تفسيره. ثم قال وفي تفسير محب الدين الطبري، بينما لا يوجد اسم لهذا الشخص وله تفسير، إنما هو ابن جرير الطبري، الإمام ابن جرير الطبري وليس محب الدين الطبري. ويقول أنه ذكر في الجزء الأول صفحة 34، بينما الجزء الأول صفحة 34 للإمام الطبري خصصه لتفسير سورة البقرة لا لتفسير سورة العصر التي تقع في آخر القرآن. ثم قال وفي تفسير الإمام القرطبي، وأعاد نفس رقم الجزء الذي وضعه لتفسير ابن جرير، فقال الجزء الأول الصفحة 34، بينما تفسير الإمام القرطبي يقع في 20 جزء، فسرها في الجزء 20 صفحة 178. فانظر هذا التفسير، وأنت من أهل السنة والجماعة وكتب أهل السنة والجماعة ولله الحمد ليس عليها خفاء، بل توجد في كل مكتبة خاصة وعامة، وبإمكانك أن تأخذ هذه التفاسير وتنظر فيها، فإن وجدت كلمة واحدة من الكلام الذي ذكر وأن في كتاب الله سبحانه وتعالى في مصادر أهل السنة والجماعة آية واحدة قد حرفت، فاعلم أن أهل السنة والجماعة كذب وأنه هو الصادق، ولكنك ولله الحمد لن تجد أي شيء يدل أو لن تجد أي شيء يقول أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بتحريف آية واحدة في كتاب الله، بل عقيدتنا ولله الحمد أن من كفر بآية واحدة من كتاب الله فهو خارج من الملة، وهذا أمر لا خفاء فيه ولا غبار عليه ولله الحمد والمنة. فنستمع الآن إلى رد الشيخ إحسان إلهي ظهير جزاه الله خيرا عن هذه الأكاذيب التي أراد أن يكذب بها، ولكنه ما استطاع أن يكذب وما عرف كيف يكذب، لكنه وجد أمامه كما أراد أن يصف الناس، وجد أمامه جماعة من الدراويش الذين لم يطلعوا على كتاب ولا سنة، ولا يعرفون من هو ابن جرير الطبري ولا من هو الإمام القرطبي ولا من هو الإمام الدارقطني، وإن كان له تفسير أو ليس له تفسير، وأين تقع تفسير سورة العصر، في الجزء الأول من القرآن أو في الجزء 30؟ ولنستمع الآن إلى كلام الشيخ إحسان إلهي ظهير جزاه الله خيرا.
هو يقول في كلامه بأنه عنده أكثر من 100 كتاب الذي الكتب التي فيها روايات كثيرة من السنة تدل على أن القرآن حرف وغير وبدل، 100 من الكتاب. فنحن نقول هذا أيضا من المجالفات ومن الأكاذيب السريعة، وهو لم يستطيع بنفسه بأنه يثبت ولا رواية واحدة من كتاب واحد. الرجل الذي لا يعرف بأن التفسير المعروف الطبري ما اسم مؤلفه لا يعرف، فيقول قال محب الدين الطبري في تفسيره. أنتم تعرفون وسمع كلمة محب الدين الطبري سميت كلمة التفسير الطبري، فهذا هذا الاسم على التفسير. هو المسكين لا يعرف بأن هذا الاسم وهذا التفسير لا يوجد لهذا الرجل، ولا يوجد تفسير ما لمهم الدين التبري. فهذا المسكين ما عرف مهم الدين التبري، الرجل الذي لم يعرف اسمي 60 مرة تكلم علي في صفاته وألقى مؤذرة، مرة يقول زهير الدين الباكستاني، مرة يقول زهير إلهي الباكستاني. فهذا المسكين الذي يعني لا يعرف اسمي وقد قرأ كتبي كما يظهر من كتابه، وقد سمع محاضرتي من الأشرطة الكثيرة الكثيرة الذي يقول بأنها بذلت بالآلاف الآلاف. فالرجل الذي يكون ذاكرته في هذا المستوى بأنه اسما واحدا لا يستطيع أن يحفظ ويقول الإحسان إلهي زهير زهير الدين، ومرة يقول زهير إلهي، فماذا يرجى منه بأنه يقول لصاحب التفسير الطبري بأنه هو مهم الدين الطبري؟ هذا أيضا يدل أن الله كان يريد أن يقطعه وأن يبين كذبه على الناس بأنه ما أكثر كذبه الذي يقول أن يستطيع أن أثبت من 100 كتاب سني الروايات التي تدل على التحريف في القرآن، هو لا يعرف التفسير ومؤلف التفسير والمفسر، لا يعرف اسمه. يقول مهم الدين الطبري تعالى في تفسيره في التبرشي. فهذا هو علم الرجل وهذا هو مبلغ فهمه. ثم بعد ذلك جاء رواية واحدة وقال انهم قالوا بالأصل ان الانسان لفي خلق الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فانظروا الى الخداع والمكر والى الكذب البين المكشوف انه قال لانه يوجد في هذه الكتب التي لا يعرف اسماءها لا يعرف اسماء مؤلفيها، قال بانهم قالوا في هذه الكتب والعصر ان الانسان لفي خسر ابو جهل الا الذين امنوا ابو بكر وعمل الصالحات عمر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عثمان هكذا نزلت. انا اقول وبالله التوفيق لا اقول جزافا مثل ما قال هذا الرجل، لم يولد في الارض ولد الذي يستطيع ان يثبت ولا من كتاب واحد الكتب التي ذكرها هذا الرجل كذبا وزورا وبهتانا وخداعا ومكرا وتزويرا، لا يستطيع واحد من الناس ان يثبت بانه يوجد هذه الكلمه في كتاب من الكتب التي ذكرها بانها هكذا كذبت. هذا تحريف منه مثل ما حرف اباؤه واجداده واسلافه القران وغيروه، بل كلما هجر في التفسير وفي الروايات بان المقصود من هذه الايات هذا تفسير، لكنه لا يوجد. هو قال بان هذه الايه نزلت هكذا والعصر ان الانسان لفي خسر ابو جهل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ابو بكر الا الذين امنوا ابو بكر وعملوا الصالحات عمر فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا يوجد في الدنيا شخص يستطيع ان يثبت بأنه طالع هذا المفسرين السنة بأن الآية نزلت هكذا. فهكذا يريدون أن ينفوا عنهم العار الذي لحقهم بقولهم بالتحريف في القرآن، هكذا يستطيعون أن يدافعوا أنفسهم بأنهم يقولون بتغيير القرآن وبتبديله، هكذا يستطيعون، لا يستطيعون هذا. أين هذا؟ قد زادني ثقة خطاب هذا الرجل والكتب التي كتبت ردا عليه من قبل القوم، قد زادت هذه الأشياء ثقة بأننا ما قلناه كان حقا وبفضل الله وبمنه وتوفيقه، لأنه لم يكن واحد منهم استطاع أن يرد علينا برد علمي، ولم يستطع واحد منهم أن يثبت وأن يقول إن قلنا نحن ما قلنا فأنتم قلتم هذا، ما لا يوجد في الأرض الآن حتى الآن الكتب التي ردت بها عليه والتي وصلت إليه تقريبا ما يقارب 20 من العربية والفارسية والكردية أي لغة باكستان والهند. فأنا قلبت صفحة صفحة وقلت يا ليت يوجد في هذه الصفحات الكثيرة شيء واحد استطاعوا أن يردوه أن يردوا به عليه، حتى أجد نفسي بأني أخطأت في موضع من المواضيع، ولكنه لله الحمد وله المن ومنه التوفيق بأنه لم يستطع واحد منهم أن يثبت شيئا يرد شيئا ما أثبته من كتبهم أنفسهم. وهذا يأتي رجل فيعرف بأن الناس الذين يجلسون أمامه هم أغبياء مثله، لا يدركون ولا يعرفون ولا يعلمون ماذا يقوله هذا الرجل، ولا يميزون الحق من الباطل والغلط من السبيل، ولا يدرون بأنه كيف يقول ومن أين يقول وماذا يقول. فالرجل الذي يقول في البخاري هذا ويقول في عدد الشيعة هذا ويقول في الرواية التي نقلها هكذا، ماذا يرجع منه وماذا يرجع من مستمعيه؟ فهذا بعض الأدلة على كذب الرجل وعلى خدائه ومكره، وأكثر من ذلك هذا يدل أيضا بأنه أراد التهرب من الكلام الذي ألقيته في الكويت والمحاضرة التي أقلقت مزاجعهم، أراد أن يتهرب أن يتخلص منه، ولكنه ما استطاع بفضل الله ولم يستطيع ولم يستطيع لا هو ولا غيره. فالأدلة التي أنا بيّنتها هي قائمة على رؤوسهم، وهي سيل على عنقهم في عنقهم. فليأتي رجل حتى يخفي هذا الدين وأن يدفع عنهم الآر الذي لحقهم.
ولنستمع الآن إلى كذبته الثالثة التي معذرة يا أخي المسلم المستمع أخشى أن تصاب بالغثيان من هذا الهراء وهذا الكذب الذي يتفوه به هذا الإنسان. ولا تظن أن هذا الإنسان من عامتهم، بل يعتبر من الخاصة، هذا من كبار علمائهم هذا المتكلم. إذا كان كبار علمائهم بهذه الصفة من الاتصاف بصفات الثعلب وصفات الحرباء، تجده يتلون كيفما شاء ويكذب كيفما شاء، يكذب حتى على الأشياء الظاهرة الواضحة. في كذبته الثالثة التي ستسمعها الآن يقول إن عدد الرواة الذين روى لهم الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة يقول أن ثلاثة أرباعهم من الشيعة، وهذا يعني لا أظن أن عاقلا يتقبل هذا الكلام، ولا أظن أن إنسانا يقول أن أهل فرقة ما يعتمدون في كتبهم ورواياتهم على فرقة أخرى ويكفرونها في نفس الوقت، هذا ما لا يقوله مسلم. ومع ذلك فإنه متناقض حتى في نفس الكلام الذي يتكلمه، فمرة يقول أنهم 100 راوي، ومرة يقول هم 2000 راوي، ومرة يقول هم 3/4 رواة الصحاح الستة، بينما رواة الكتب الستة أعدادهم بالآلاف وليسوا 2000 ولا 3 ولا 4. فهذا يدلنا حتى على أنه ما اطلع على هذه الأشياء، يعني يكذب ولم يطلع على الأشياء التي يكذب فيها حتى لا يفتضح أمره، لكنه وجد أناس يتقبلون أمامه ويهزون رؤوسهم لكل شيء قاله، لأنه يعلم أنه لن يطلعوا ولم يطلعوا من قبل على هذه المصادر، فلذلك مهما قال لهم عن هذه المصادر فإنهم سيصدقون لا محالة. ولو قال لهم إن رواة الكتب الستة 100% منهم شيعة لصدقوا ذلك ولصفقوا له وظنوا أن كلامه واقعيا وكلامه حقيقيا. والآن لنستمع إلى كذبته الثالثة التي قال فيها أن ثلاثة أرباع رواة أهل الكتب الستة من الشيعة.
الملاحظة المهمة هذه، هذا الرجل عندما يتحدث ويقول بتكفير أهل القبلة من المسلمين، بتكفير الشيعة، يكفر كل المسلمين. لماذا؟ لسبب واحد، لأنه في كتابه في محاضرته يقول الشيعة معناها كل شخص ينكر هذا القرآن ويسب أصحاب النبي ويخرج على المسلمين، ولا أستثني منهم أحدا. لاحظوا هاي كلمته موجودة، يقول ولا أستثني منهم أحدا، يعني كل الشيعة كفر عندك. إذا كان الكلام هكذا فمعناه أولا، معنى ذلك أن كل كتب الصحاح، خصوصا الصحاح الستة، صحيح مسلم، البخاري، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، هالصحاح كلها هذه لازم نأخذها ونرميها في البحر. لماذا؟ لأنه صحاح المسلمين الستة، البخاري الذي تعتمد عليه ثلاثة أرباع رجاله من الشيعة. الصحاح اللي موجودة عند المسلمين البخاري ومسلم والترمذي، وكل كتب الحديث اللي موجودة عند فرق المسلمين وأنت تعتز وتعتقد بها، فيها قرابة 2000 من رجال الشيعة وأبطالهم من رواة الحديث. المرحوم السيد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه في كتاب المراجعات يذكر 100 بطل من أبطال الشيعة، يقول هؤلاء 100 أسماؤهم موجودة في البخاري ومسلم والترمذي وكل كتب الحديث، يذكر أسماءهم. إذا كان أنت تكفر الشيعة فمعناه البخاري كافر لأنه يعتمد على الشيعة، وذولا رجال 100 واحد يعتمد عليهم البخاري ومسلم، فمعنى ذلك البخاري إلى البحر، مسلم في البحر، الترمذي في البحر، كل كتبنا، كل كتب الحديث لازم تلقيها في البحر، ويبقى هو ظهير إلهي، هو يبقى هذا المتحدث الرسمي باسم الإسلام. بس ماكو غيرك.
كما ذكر الأخ بأنه قال بأنه يوجد في البخاري أكثر من 2000 رجل من رواة البخاري الذين اعتمد عليهم البخاري، ثم بعد ذلك نفي كلامه لأنه قال هذا الكلام الإسلامي، ثم بعد ذلك قال أما شرف الدين ذكر في المراجعات بأن 100 رجل يوجد من رجال الشيعة في البخاري، أين 100 من 2000؟ هو نفسه يذكر في بداية الكلام بأنه 2000 رجل من رجال الشيعة اعتمد عليهم البخاري في كتابه. نعم، لا قال البخاري. ثم بعد ذلك يقول وقد ذكر الشيخ الدين بأن البخاري اعتمد على 100 رجل من رجال الشيعة في كتابه، أي مستحيل. فهذه التضارب الأقوال وهذه التناقضات تدل على شيء بأن القوم تعبدوا ولا تدل. ثم بعد ذلك يقول بأن حديث الإساء يوجد في البخاري، وكلكم تعرفون بأنه لا وجود لهذا الحديث أو لهذه الرواية في البخاري على الإطلاق، وإنني لازم بأن هذا الرجل لا يعرف معنى البخاري، لا يعرف معنى الصحيح، وأنه في حياته لم يره ولم ينظر فيه، وإن نظر أو رأى لم يقل هذا الكلام بأن هذا الرواية موجودة في البخاري، لأن لحمه لهمي ودمه دمي وأنا حرم لمن حاربه. كلام غريب، يعني الرجل الذي يتكلم بالكلم بهذه الجرعة ويعرف أن كلامه يسجل، ثم بعد ذلك يتحداني ويقول أنا أتحداه إذ يبلغ صوتي إليه. أليس هذا الرجل يتحداني؟ الرجل الذي لا يعرف لأنه ما يوجد في البخاري وما لا يوجد في البخاري.
إن كان لك أن تنكر فينبغي لك أن تنكر عن هذه الكتب، لأن هذه ليست كتب، أو هذه الكتب تحتاج الترمى في البحر. هو يقول البخاري في البحر والبخر في البحر والنسائي لا يحمل خلاله، لأننا لا نخجل من انتسابنا إلى البخاري ومن انتسابنا إلى المسلم ومن انتسابنا الى النسائي وابن ماجه، لانه لا يوجد في هذه الكتب شيء نخجل منه. نحن نعتز بهذه الكتب ونفتخر بها، وليس فيها شيء نتهرب منها ونخجل منها، ليس مثل كافيكم التي تنقل أكثر من 60 رواية كلها تدل وتدل بأن القرآن قد هرس وقد غير. ولا نقول حينما نقول بأنها روايات يستدل منها للقرآن، لا، بمعنى الكلمة بالصراحة الطامة ذكر في رواياته بأن القرآن هرس وغير. لقد نقل في هذا الكتاب أن واحدة من أئمتكم المعصومين مذاهبكم تكذبون عليه وتنكرون عنه كذبا عليه مذاهبنا بأنه قال وإن عندنا لمصحف فاطمة وما مصحف فاطمة ليس في قرآنكم منه شيء. هذه الرواية موجودة في الكافي ينبغي أن تردوا هذا الكتاب في البارد تكذبون من هذا القول. إن تتحرمون من هذا القول فرموه في البحر، والبحر محيط بكم وقريب لا تحتاجون إلى كثير من المشقة والعناء، ارموه في البحر. فقال بأن ثلثي القرآن قد ذهب، فقال بأنه لا يوجد القرآن الذي نزل من السماء إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه إلا عند قائمها، والقائم المعلوم الغائب، فقائمكم غائب وقرآنكم غائب. فإن تريدون أن تروا البحر فارموا البحر هذه الكتب التي تثبت وتكرر وتنبئ عن هذه القضايا.
ثم أتركك يا أخي المسلم حتى تستمع إلى ما قاله هذا المجوسي عندما بدأ يتكلم عن السياق القرآني وقال إنه ليس بحجة، وهذا كلام يضحك منه البلف، وقال إن نون النسوة لم تأتي في آية التطهير وهذا يدل على أنها لم تنزل في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم نتركك حتى تسمع إلى كلامه الذي يدل على جهل فاضح، ثم تسمع إلى رد الشيخ إحسان إلهي ظهير، الرد العلمي الذي يثبت فيه بالأدلة القرآنية أن نون النسوة ليست بضرورية ولا لازمة، وشواهد ذلك من القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياك بما نسمع.
بعدين يروح يستدل على نساء النبي، يقول أنه الآية ما لها علاقة بأهل البيت، الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا يعني نساء النبي ما لها علاقة بالإمام علي وغير الإمام علي. لاحظ هنا أيضا ملاحظة مهمة، هذا عندما يتحدث بهذا الشكل أبسط قواعد اللغة العربية ضائعة وغائبة عنه. القرآن أولا السياق ليس اعتماد المسلمين على السياق أطلاقا، السياق القرآني مو حجة عند المسلمين. ليش؟ لأن القرآن هكذا نزل. الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول ممكن أن تكون آية في أول الكلام وآخر الآية في آخر الكلام، الحديث هكذا القرآن الكريم يتحدث. السياق ما يربط آية صارت بين نساء النبي وقعت لها علاقة بنساء النبي، لا، لو كانت الآية لها علاقة بنساء النبي لجاءت بنون النسوة لأنه واضحة. بعدين قبل الآية، قبل آية التطهير هناك تهديد لنساء النبي، يقول يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، هذا تهديد. ثم يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، إلى أن يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعدين تشوف الآية تنتقل أيضا إلى نساء النبي فتأتي نون النسوة، فتشوف آية التطهير صايرة بين آيات نساء النبي ما لها علاقة بنساء النبي، هذه كتب الصحاح كلها موجودة. يعني السياق لم يكن حجة أبدا، وإنما لو كان لها علاقة بنساء النبي لقالت إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت ويطهركن تطهيرا، إنما يريد الله ليذهب عنكم، فجاء بميم الجمع يعني أخرج زوجات النبي، أخرج النساء. في صحيح البخاري وصحيح مسلم والصحاح كلها الروايات موجودة أن النبي أمر بكساء غطاء وضعه على الحسن والحسين وعلي وفاطمة، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، اللهم فاجعل صلواتك وتحياتك وبركاتك عليهم وطهرهم من الرجس تطهيرا. فنزل جبرائيل بهذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أم سلمة قالت: وأنا منهم، في صحيح البخاري. قال: لا، ولكنك على خير.
وبعد ذلك يقول أن سياق القرآن ليس بالجهل. نحن نقول من صدر هذا الكلام من رجل عاقل وعالم وطالب علم، فكان الاحتياج بأن نصحح الفهم، وهل يصح الفكر؟ لكن لو يظهر من مثل هذا الشيء فلا نستعلم كثيرا. أنت الذي لا تقر بالقرآن، فإن أنكرت سياق القرآن فأي استعجاب فيه؟ القوم الذين ينكرون القرآن كله، فإن أنكروا سياق القرآن فما الاستغراب فيه؟ ولا يقول هذا الكلام إلا تحربا من الآية الكريمة التي لم تنزل إلا في نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن جميعا. لا يقول إلا تحربا. والذي يقول يمكن أن يكون الآيات الباهرة أقبلها في شيء واحد، هل هذا السبب معقول؟ يعني أن الآية الباهرة يكون أقبله في شيء واحد؟ لا يقول إلا تحربا، لأنه يعرف بأن سياق الآية وسياق القرآن يخالف ما يقول. فإن الله يقول: لكان في بيوتكم ولا تبرجن التبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فاذكر لا يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه الآية الواردة تدل لأنه من هن مخاطبات في هذه الآية، ومشروط المقصود من هذه الآية بدون أن ينذر إلى كثير من التفاصيل ومن الروايات فقط. تحت الآية تدل بأنه من هو المقصود، وماذا لذا المسكين لا يعرف بأن كلمة أهل البيت لم يستعمل في القرآن إلا على النساء، لم يستعمل في القرآن. وهناك الآية الأخرى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلاما، فما لبث أن جاء بعجل حديث. فلما رأيتهم لا تصل إليه ذاكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت. فبشر هذه الآية الغالية تدل لأنه من هن مخاطبات في هذه الآية، ومنهم المقصود من هذه الآية بدون أن ينذر إلى كثير من التفاصيل ومن الروايات فقط. فهم الآية تدل بأنه من هو المقصود، وماذا لذا المسكين لا يعرف بأن كلمة أهل البيت لم يستعمل في القرآن إلا على النساء، لم يستعمل في القرآن. وهناك الآية الأخرى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلاما، فما لبث أن جاء بعجل حديث. لما رأيتهم لا تصل إليه ذاكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتى أألد أنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: انظر ماذا يقول الله عز وجل، أيها الرجل أنت ترد عليه، ثم ذلك تستدل بدون التفكير بدون التعريف، أنت لا تعرف. هو يقول لا يعرف المناهج العربية. ايه المناهج العربية يا ابن الزبحشري؟ انت من بنت علمتها غيرت الجاحظ من بنت علمت اساليب اللغه العربيه ومناهج اللغه العربيه هذا يقول لي انا هذا يقول انا لا اعرف مناهج اللغه العربيه انت لا تعرف لا منهج القران ولا اسلوبه وتظن نفسك بانك ابن الفراء او ابن الجاحظ وابن الزمخشري وابن مالك وابن ابن مالك فانت تقول هنا نور التسجيل ونور التعبير ايش نور التسجيل؟ انظر ماذا يقوله الله عز وجل ردا عليك وعلى امثالك فقال قال الملائكة قالوا لمن؟ لامرأة ابراهيم قالوا اتعجبين من امر الله؟ اتعجبين هذا هو نون التعريف الذي تريد؟ نعم هذا هو نون التعريف. ثم بعد ذلك ماذا يقول الله عز وجل على لسان ملائكته؟ قالوا اتعجبين من امر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت. فلذا ممكن ان تقول من هذه الآية ايضا من الآيات التي حرفها المسلمون.
فالمفروض ان تقول هذا الكلام.
لا تقول نون التذكير ونون التعليم. هذا كان اسهل عليك. هذا كان اسهل عليك ان تتهرب وان تتحدث. تقول لا. مثل هذه الايات قد هربت وغيرت. وهذه الايه انما يريد الله ليذهب الكفر لم تكن في سياقها بين هذه الايات وقرن في بيوتكم. وانما يريد الله ليذهب الكفر وما يصنع في بيوتكم. هذه الايه كانت موجوده في سورة أخرى فغيروها وحركوها وجاءوا بها هذا كان أحسن وأسهل عليك أن تتحرم إن تريد التحرم ما تقول نون التهنيس ونون التذكير هذه الأشياء يعرفوا أبناؤنا وكيف فتح يقول كيف جاء بميم التذكير ولم يأت بنون التهنيس فلذلك أنتم تحرفون الكلمة عن مواضعه فبعد ذلك يقرأ الآية ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وأنا أقول لك ومن الناس من يجادل في الله بغير حق ويتبع كل شيطان في الطريق هذه الآية هي التي تنطبق عليك وعلامة مالك أنت تظن بأنك تستطيع أن تقرأ الآيات فلا تعرف الآيات لأنك لا تؤمن بها نحن نحفظها الآيات ونعرف محلها ومنطوقها ومصداقها فنقول الله لم يستعمل هذه الكلمة إلا للنساء كما ورد قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وأيضا استعمل لفظة الأهل في كثير من المواضع في القرآن ولم يرد من هذه الكلمات إلا الزوجات فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أي بأرحامه وأسهاره سار بأهله آنف من جانب ويعرف كل من يكون له إلزام لا بالتفسير فقط بمعاد القرآن لأنه لم يكن عن أباك موسى إلا زوجته فلما قضى موسى قال أريد أن أنجحك إلى ابنة سيئة على أن تأجرني ثمانية حجج فهذه الزوجة ثم بعد ذلك نقصرك أنت الثمرة يقول في كتابه مبدأ البحرين يقول في تفسير عليكم أهل البيت يقول لا يقول قائل لأنه لما ذكر زوجة إبراهيم ولم يذكر أي لم تذكر الزوجة بصيغة التعليل لا يكون شخص لا يعترف المعترف لأن القرآن أسلوبه بأنه كثيرا ما يطلق هذه السير أي صيغة التذكير على النساء هذا يجيب عليك وعلى أمثالك والكلام من بيتك أنت إن كنت من بيت هؤلاء ثم بعد ذلك وأكثر من ذلك أن كما ذكرت بأن لذة أهل البيت لم يستعمل الا للنساء. فاذا كما ورد في القران حول حديث موسى عليه السلام وعلى نبينا السلام الا ذكر بان موسى عليه الصلاه والسلام حينما ولد فامه خافت عليه وابت ان ترضعه والله اوحى اليها واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم لا تخافي ولا تحزني الا راقوه اليك وجعلوه من المرسلين. ثم بعد ذلك القصه بقامرها موجوده في القران. فام موسى ارسلت ابنته لتراقب موسى فراقبت بان موسى ان الله هيئ له المكان في بيت فرعون في قصور فرعون واثبت قدرته وجلاله وقال لفرعون هذا الذي كنت تريد ان تقتله جاء في بيتك اقتل ويلي من تستطيع. وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا. هذه اجابه فهمني الله ماذا نعمل فتقدمت وقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناسهم. هذه الزمائر كلها الغايات التسكين. لكن من يصعب البريد؟ لقد اخذك لو زاد تحيا ولكن لا حياه لمن تنادي يا ايها الجالس ولا منبر الحديث لا حياه فيك لا حياه فيك ولا حياء فيك ولكن لا حياه لمن تنادي. وما ذلك حينما يجد امامه الاوراق التي نقل فيها مغادرتي يتأثر يقول لا حلا لا قوة إلا بالله لأنه لا يجد منها المحرم لا يجد منها المحرم ومن المغرب يقول لا حلا لا قوة إلا بالله لا حلا تعال أسلم ذيلك آمن كل من ينكر القرآن فهو كافر بنفس القرآن. كل من يكفر أصحاب محمد صلى الله وسلامه عليه فهو كافر لأنه لا ينكر إيمان الأصحاب إلا لغرض وهو الغرض إنكار سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لأن الأصحاب هم حملة السنة. فمن كفر الأصحاب ما له كفر الحملة أي حملة السنة ورواد السنة. وحينما يكون الحملة والذاقرون السنة كفرة مرتدون لا يعتمد على روايته. فالقرآن مغير ومحرك فيه وسنة رسول الله غير معتمدة وغير موثوق. فعلى أي شيء من الاعتماد؟ على اعتماد على الحسينيات؟ على اعتماد على الخزعبلات؟ على اعتماد على الترهات؟ قال الترهات التي في آخر الكلام قالها يا بل فضل الباس وما ذلك بدأ يبكي والله ولم يكن باكيا بل كان مثل إخوة يوسف الذين جاءوا أباهم إشاء فما ذلك تبكون على إيه؟ تبكون على الخجل على العار الذي لا يقتل أو تبكون على الحسين الذي أنتم قتلتموه ولا أقوله أنا هذا. بل قاله إمامكم المعصوم الرابع حسب زعمكم ألا هو زين العابدين وقد نقل هذا الكلام في كتابكم أنتم في كتاب اليعقوبي الشيعي في تاريخه يقول حينما دخل زين العابدين الكوفة ووجد الناس شيعة أبيه يبكون فقال أنتم قتلتموه وأنتم تقتلون أنتم قتلتموه إن لم تكن أنتم قتلتموه فمن قتله فمن قتله إذا هذا ما قاله زين العابدين لنهكم فأنتم قتلتموه فينبغي لكم أن تبكوا مبكوا بدل تعب لا قدر الله لكم الا البقاء منكم. ما هذا الكلام؟ هل يؤمن الترهات والخزعبلات ونترك القران والسنه؟ فهذا هو الكفر الصريح فهذا هو الكفر البين. ثم بعد ذلك يقول بأنه يكفر المسلمين، وهذا لله أن يكفر مسلم مسلما ليس للمسلم أن يكفر مسلم، ونحن لم نكفر لا نكفر إلا من ينكر القرآن ومن يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا نكفر إلا من يقول بهذا الكلام. أما من يتبرأ عن هذه الأقاليم فلا نكفر، يمكن أن نقوله ذاته جاهل أو غبي أو بدعي أو ضال أو مذنب، لا نكفر. لكن الذي ينكر القرآن وينكر السنة فهذا كافر بنفس القرآن وبنفس تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأساس للإسلام. فمن أنكر الإسلام ومن أنكر الأساس سيكون
ثم بعد ذلك بدأ هذا المجوسي يتهجم على أمهات المؤمنين أمهاتنا رضي الله عنهن ويصمهن بالكفر والعياذ بالله، ويستدل بأشياء بآيات لا مستند له فيها ولا دليل، ويفسرها ويؤولها حسب ما تشتهيه نفسه وحسب ما يمليه عليه شيطانه. وكفر عائشة وحفصة رضي الله عنهن مع أنهن أمهات المؤمنين بنص كتاب الله سبحانه وتعالى.
يضاف إلى ذلك في سورة التحريم نساء النبي في معركة مع رسول الله اثنين من زوجاته عملا مظاهرة ان تظاهر عليه مظاهرة موجودة. اثنين كل المفسرين السنة والشيعة قالا عائشة وحفصة غير ذلك ان تظاهر عليك الله تبارك وتعالى معه، لكن بعدين ان تتوبا فقد صغت قلوبكما، صغت اي مالت الى الكفر. صريح القرآن هذا، ما تجي انت تحرف كيفك يعني، لان عائشة لا بنت عمك ولا بنت خالك، انت يجب ان تعرف الطريق شنو.
بعد ذلك يقول عائشة بعد عائشة بعد حفصة رضي الله عنه يقول هؤلاء كافراتكم في نفس القرآن عياذا بالله، قل ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما الى الكفر. قال هناك فزهر ان تزهر وهو لا يعرف ما نعم ولو الذي يدعي العربية لا يعرف بان هذا الشرط تحققه ليس بواجب، لو كان هذا لكان إن كان للرحمن ولد ماذا هذا، هل كان للرحمن ولد؟ لا يعرف القرآن هذا المسلم. تعالوا به إلى الجامعات الإسلامية حتى ندخله في المعهد الابتدائي حتى يفهم القرآن. يقول إن تتوب وإن تظاهر، هذا مظاهر موجود، فنقول إن كان للرحمن ولد فهذا ولد موجود عياذا بالله. وما ذلك يقول هذا الباكستاني ليش يدافع عن عائشة وحفصة عليه عمته وخالته، يقول هذا. فأنا أقول أنت لا تدري ولا عائشة ولا الحفصة أي الأمة وأي الخالة، والله مئات الأمهات والخالات فداء على عائشة وفداء لحفصة رضي الله عنها، بل الأمهات فداء لعائشة كما حفصة. فنحن نقول يا أمه أبداؤك أحياء، والأم التي يكون أبناؤه أحياء لا يتركون أهلا أن يتداول الأعراض إلا بعدما يحرق دماؤه، فنحن أحياء بفضل الله لا نترك الألسنة تلوك وتلوث بأعراضكم، فنحن أحياء لا نترك الأيدي أن تتعلم بأعراضكم، فنحن أحياء إن شاء الله سنقطع هذه الأيدي ونقطع هذه الألسنة إن شاء الله ونلجئ السكوت، نحن أبناؤك الزرع يا أباك، فنحن أرباحنا عليكم نفس لا أم المؤمنين بنفس القرآن. وأنا أظن أنه ما ولدتك أمك، أنت لست بوليدة الأم وليد الأم، ما أدري من ولدتك، لو كنت وليد الأم لكنت تقدر الأم التي هي بنفس القرآن أم، لكنه أنت صادق لأنك لست من الذين عايشة أمه. أنت لست من الذين تكون عايشة أما لك. فنحن نفتخر بأنها أم لنا وأمهاتنا الحقيقية فداء لعائشة وأرواحنا فداء لها. عائشة التي كان يقف على بابها أتلة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الشريعة وما دامت عائشة موجودة. فأصحاب رسول الله كانوا يقولون ما كانت تحل بنا عريسة وما كانت تحل بنا مشكلة إلا ذهبنا إلى باب عائشة فقد حلت من المشاكل. كنا نسأل عنها عن أفعال رسول الله وعن أقواله وعن أعماله فكانت تفتي وكانت تبين وكانت تخبر. فكنا نحتفي بقولها وكنا ننبر قلوبنا وعقولنا وأفكارنا وآراءنا بفكرتها. أنت لا تعرف عائشة، أنت لا تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كم كان يحبها، كم كان يقدرها، كم كان يجلها. حينما حضر وقته كان يتوق إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وحينما أدرك أمهات المؤمنين الأخرى فقالوا لك يا رسول الله ما ترغب، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. فنحن نجل عائشة لأنها أمنا، ونحن نعذبها ونقدرها لأن قائدنا رسول الله، لأن سيدنا رسول الله، لأن نبينا رسول الله كان يفتوح. ونحن نرى رب هذا الأمر من الإيمان وبغضها علاقة الكفر، لأنها أم المؤمنين بنفس القرآن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ونحن ندعو الله سبحانه تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يقضينا لأن ندافع عن هذه الأم، الأم الجليلة، الأم المعظمة، الأم الصديقة، الأم الطيبة، الأم الطاهرة، التي حينما لا تتاءل صوت المنافقين الله تبارك وتعالى أنزل في كتابه المحكم 18 آية لبراءتها ولبيان عفتها وطهارتها. ونحن نرتز بهذا الأمر ونفتخر بها الذي أنزل الله فيها آية الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والله تبارك وتعالى سماها الطيبة، سماها الطاهرة. وهذه هي أم المؤمنين، وهذه هي عقيدتنا، وهذه هي عقيدتكم. تخبر عن خبثكم وعن مكركم وعن نجاستكم وعن جفنة قلوبكم وعن جلزة ألسنتكم وعن جفنتكم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل البيت الذي نزلت فيه الآية إنما يريد الله ليذهبكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله يسميه من الطاهرين المطهرين، وأنت تقول لأنها كافرة بنفس القرآن. أنت لا تعرف القرآن ولا تؤمن بها، وليس لك أن تستدل بقرآن لا تعرفه. فهذه هي بعض الكلمات التي أردت أن أقولها في هذا المقام. أظن بأنه لم يوجد شيء الذي ذكره هذا الكذاب الدعي الأنطبي نفسه من الجهل، لم يذكر شيئا إلا وقد ذكرته هذا الشيء في كلامي هذا. وأسأل الله أن يوفقنا لما يبده ويرضى، وأن يسدد خطانا، وأن يجعلنا من المدافعين ومن المحامين لشريعته وحوضة دينه والمكافئين في سبيله، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله، وأن يجعلنا مجيبين لأصحابه ولآله وآل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين، وأن يجعلنا المحبين الحقيقيين لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا يحب إلا من يحب أهله وأولاده، إلا من يحب أصحابه وخاصته، إلا من يحب تلامذته ورفاقه. لا يوجد محب، لأنه هو نفسه قال: على من أحبه فبحبي أحبه، ومن أبغضه فبغضي أبغضه. طبعا يقدر الرجل لشيء بأنه ينتمي إلى فلان ويعظم ضيفه. فنحن نجل أصحاب رسول الله لأنهم رأوا وجه رسول الله المنبر بعيون الحلم. فيا أسرتا بأننا لم نمتلك، بأننا نرى نبذر هذه العيون المباركة التي رأت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يوفق على أن نكون مضافين الأصحاب البررة الكرام الذين رأوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيونهم، والذين صلوا خلفه، والذين تعلموا منه، والذين حملوا لواءه، والذين تعلموا وعلموا، والذين تعلموا وعلموا وعملوا وتعلموا وعلموا. والله يجعلنا على مسلكهم نسلك، وعلى هديهم نحترم، وعلى منهجهم ننتهج.